السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات الإيواء بين الاهتداء والاشتهاء، تلك السلسلة المباركة التي نتناول فيها قصة أصحاب الكهف ضمن مشروع القصص علم وعمل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. لازلنا في الاستعراض التفصيلي لقصة أصحاب الكهف، وقد أسدل الستار على المشهد الأول من الفصل الثالث من قصة أصحاب الكهف، وإحنا دلوقتي بصدد المشهد الأخير من مشاهد هذه القصة المباركة. المشهد الأخير هو المشهد الثاني من الفصل الثالث من فصول هذه القصة، وهو فصل ما بعد الاستيقاظ في الكهف، اللي بيبدأ بقول الله سبحانه وبحمده وكذلك أعثرنا عليه، واللي بتمثله الآية رقم 21 من سورة الكهف. الله سبحانه وبحمده يقول: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وكذلك أعثرنا عليهم، احنا قلنا ربنا وكذلك بعثناهم، كان المشهد الأول بيمثل الحوار الداخلي ما بينهم وبين بعض، والمشهد الثاني بيمثل الحوار الذي جرى بين الذين عثروا عليهم. وعلى ما يبدو من ظاهر الآية أن الذين عثروا على الفتية كانوا عبارة عن طائفتين، طائفة صالحة وطائفة غلبوا على أمرهم. يعني بعض العلماء بيقول أن كلمة غلبوا على أمرهم تشي بأنهم كانوا أصحاب سلطان، وأنهم في الغالب ما كانوش في صلاح الطائفة الأولى. طيب، أول حاجة تستوقفنا قول الله سبحانه وبحمده وكذلك أعثرنا عليهم، بنقول نلمح قد ايه الامر فعلا مرتب يعني ومدبر من عند الله سبحانه وبحمده بشكل عجيب جدا، عشان خاطر الله سبحانه وبحمده في رسائل معينه تصل الى الناس. ربنا بيقول وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا. مين بقى اللي هيعلموا؟ ترى الفتي هم اللي يعلموا ان وعد الله حق، ولا الناس المعاصرين للفتي اللي هيعلموا ان وعد الله حق، ولا الناس اللي هيجوا بعد الفتيه اللي هيعلموا ان وعد الله حق زينا وزي من وراءنا؟ الحقيقه كل ده محتمل، وان كان فكره ليعلموا ان وعد الله حق يعني ممكن تخص من وراء الفتيه اكثر من الفتيه، لان الفتيه نفسهم لعل عندهم يقين في كده. لكن لما نيجي نبص كده للمشهد، الله سبحانه وبحمده وعد الفتيه، وعد الفتيه بايه؟ وعد الفتيه بانه ينصرهم، وعد الفتيه بانه يكرمهم، وعد الفتيه بانه يقويهم، وعد الفتيه بانه يتولاهم، وعد الفتيه بان جندنا هم الغالبون، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وعد الله الفتية بذلك ليعلموا أن وعد الله حق. يبقى الفتية الآن تأكدوا وتيقنوا قبل مماتهم أن وعد الله حق. طبعا أنا قلت يمكن قبل كده يعني فكرة اللي حصل بالظبط، وهم يترجوا لقوهم ميتين يعني، أو هم نفسهم ماتوا إمتى، أو عثروا عليهم إزاي، دي تفاصيل طواها القرآن الكريم. المهم إن في الأخير أعثرنا عليهم، المهم إن الناس اللي هم معاصرين ليهم عرفوا إن الفتية دول هم الفتية اللي كانوا كذا كذا كذا، وكانت قصتهم كذا، ومن 300 سنة شمسية أو من 309 سنة قمرية حصل لهم كذا وكذا وكذا وكذا. فالمهم إن بعد أن عثروا عليهم في بقى رسائل أراد الله سبحانه وبحمده إيصالها. أول حاجة ليعلموا أن وعد الله حق، ودي مسألة مهمة جدا 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 متكررة في القرآن الكريم، وأمر من الضروري إن يكون عند المسلم في يقين، وهي مسألة أن وعد الله سبحانه وبحمده حق، أن الله سبحانه وبحمده إذا وعد فالله لا يخلف الميعاد جل جلاله وتقدس أسماءه، ليعلموا أن وعد الله حق. ولذلك دي من الحاجات المهمة في سير العبد إلى الله سبحانه وبحمده، ومن الحاجات اللي لازم يكون المسلم مستحضرها كويس بين عينيه. يعني مهما لهمت الخطوب، ومهما اشتدت الأزمات، ومهما حصل ومهما حصل، لا يهتز يقين المؤمن أبدا في أن وعد الله حق، في أن ما وعد الله سبحانه وبحمده به هو حق، وأنه صدق، وأنه إن شاء الله يمضي كما أراد الله وكما قضى سبحانه وبحمده. فدي النقطة اللي يعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. دي النقطة الثانية، وأن الساعة لا ريب فيها. الساعة اللي هو القيام، لأن اللي حصل للفتية يعني ده دليل صارخ على مسألة القيام، القيام بعد الموت. يعني إحنا بنشوف الفتية ناموا فترة تقريبا، يعني ممكن تبقى قريبا فترة الموت، يعني مش يعني وكأنهم ماتوا لكن هم ناموا، وأرانا الله سبحانه وبحمده بديع قدرته وعجيب قدرته في هؤلاء الفتية، فليعلموا أن عند الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وده بقى نقدر نقوله ان واضح انه من مقاصد قصة اصحاب الكهف، من مقاصد قصة اصحاب الكهف، من مقاصد ما حصل. يعني الله سبحانه وبحمده هنا يصرح بان الله سبحانه وبحمده اعثر عليهم ليعلمهم ان وعد الله حق، ويعلم المعاصرون لهم في فترة العثور، مش المعاصرين لهم في فترة البناء والدعوة، في فترة العثور عليهم ان وعد الله حق، ويعلم من جاء من بعدهم ان وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الساعة لا ريب فيها. ودي مسألة في غاية الأهمية. سبحان الملك، يعني الله سبحانه وبحمده هو أعلم بعباده من أنفسهم، والقرآن كتاب عجيب. الله سبحانه وبحمده يعلم ما بداخل النفوس، ويعلم ما يستولى على النفوس، ويعلم ما يفكر فيه الإنسان، ويعلم ما يعكر على الإنسان صفو سيره إلى الله سبحانه وبحمده. ويعني يمكن بنقول مما يميز الوحي أنه بيغوص بعمق في داخل النفس البشرية، بيغوص بعمق في داخل النفس البشرية، وبيستل منها أي شيء فيه اشتباه أو فيه اضطراب أو غيره. فمسألة فعلا زي مسألة أن الساعة لا ريب فيها وأن وعد الله حق، لما نيجي ننظر للمسألة، لا هي المسألة فعلا ممكن البعض يستبعدها ويستغربها، يستبعد أن احنا بعد كده زي ما قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. يعني استبعاد الإنسان للمسألة دي. ولذلك تيجي قصة أصحاب الكهف بما فيها من أخبار عجيبة لتؤكد على أن اللي أنت مستبعده ده أنت مستبعد إيه؟ هذا مثال صارخ على أن الله سبحانه وبحمده قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فلما نيجي نبص لحالة البشر نجد أن الوعود التي وعد الله به، يعني مثلا يعني ده بالنسبة مثلا للناس المؤمنين والصالحين، لما نشوف النهاردة أن الله سبحانه وبحمده وعده بأنه ناصره لا محال، بس تبص على الواقع بتاعك، مثلا خلينا في أيامنا احنا دلوقتي، انت تبص على الواقع بتاع الامه والواقع بتاع المسلمين، يعني تحس ان النصر ده مساله بعيده، يعني ليست في القريبه، وانها مش زي ما احنا يعني كما نطالع في النصوص. طب فين بقى اللي في النصوص ده؟ فين وان جندنا هم الغالبون؟ فين لا يبلغن هذا الامر وما بلغ ليل والنهار؟ فين الكلام ده؟ بتحس ان هذا الكلام بعيد جدا، وخصوصا لما ايه؟ لما الباطل يشتد، ولما يعني سطوته تحتد، بتحس لا ان الموضوع بعيد. لكن امثال هذه القصص تاتي فتؤكد على أن وعد الله سبحانه وبحمده حق، وعلى أن النصرة والتمكين وهذه الأمور، هذه الله سبحانه وبحمده لا يعجزه أن يحدثها للمؤمنين، لكن مش لازم يكون بالشكل اللي احنا أردناه. احنا قلنا أصلا أن الفتية نفسهم لما نركز هنلاقيهم هم كان غاية أحلامهم أن الله سبحانه وبحمده يؤتيهم من لدنه رحمة ويهيئ لهم من أمرهم رشدا في هذا الكهف في الفترة اللي هم هيمكثوا فيها حتى يفرج الله الأمر من عنده. لكن الله سبحانه وبحمده نصرهم على 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 قومهم، وهيئ لهم الأمور والأسباب، وهيئ لهم من أمرهم رشدا، وكان ما كان من تلك المعجزات التي حدثت لهؤلاء الفتية، ونصرهم الله سبحانه وبحمده ومكن لهم الله سبحانه وبحمده، ربما أو مش ربما أكيد بطريقة هي لم تكن تخطر لهم على بال أصلا. ولذلك هذا الذي حصل للفتية يزيد يقين المرء في أن وعد الله حق، مهما الدنيا كده تبقى صعبة قدامه، ومهما الأمور تشتد، لا يهتز يقينه أبدا في أن وعد الله حق. والنقطة الثانية، لا يهتز يقينه في أن الساعة لا ريب فيها. فالإنسان لما يشوف كده بقى، إحنا في عندنا وعود في الدنيا وفي وعود في الآخرة. عندنا وعود الدنيا دي الله سبحانه وبحمده يمضيها لا محال، ووعود الآخرة يمضيها أيضا لا محال. يبقى الإنسان هذه الأمور التي تحصل، حد يقول لي طب إيه علاقة فتية الكهف بالساعة؟ إيه علاقة فتية الكهف بالوعود التي في الآخرة؟ ما هي قصة أصحاب الكهف يمكن ربنا في صدارتها قال أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ليه؟ على أساس فكرة أن الناس هي قصة فيها أحداث عجيبة وفيها أمور غريبة، وتلك الأمور أو الأحداث لو أن الواحد كده قاعد مع حد بيكلمه بيقول له أنت تعرف أن حصل كذا 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 كذا، هيستبعد الأحداث. بالضبط كذلك الذي يحصل لما الناس يعرفوا ان لا ده احنا بعد كده في قيامه، وقبل القيامه دي في بعث وفي نشور، والناس هتتحاسب وهيحصل 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 وهيحصل، فالمرء استبعد هذه المسائل. فنفس فكره استبعاده لذاك الحدث العجيب، فاذا امن وصدق بهذا الحدث العجيب فهيؤمن وصدق بهذه الايه؟ بهذه المساله التي يعتبرها البعض غريبه او بعيده. ربنا يقول انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. المهم فالشاهد ان مساله الاستبعاد ده برضو عنصر. العنصر الثاني فكره القيامه نفسها والساعه والبعث، الفكره نفسها فكره قريبه مما حدث لفتيه الكهف. يعني فتة الكهف وكأنهم بعثوا من بعد موتهم، يعني هم كأنهم ماتوا وبقوا هذه السنوات الطويلة ثم بعثهم الله سبحانه وبحمده. فحد يقول لي لا بس هو البعث اللي هيحصل يوم القيامة مش هيبقى بالشكل ده بالظبط، يعني كما أخبرنا في النصوص إن الإنسان ده هيتحلل ويفنى ويبقى منه جزء صغير، هذا الجزء الصغير وعجب الذنب وعجب الذنب، هذا الجزء الصغير بعد كده ينزل مطر من السماء تنبت منه تلك الأجساد ثم يكون ما يكون. يعني أنا متهيألي إن احنا لو هنقول في منطق القدرة بالنسبة لنا احنا كبشر هو كده كده كله عند ربنا، هو علي هين ربنا، يعني دايما نقول كلمة ده صغير وكبير وسهل وعسير ده في قاموسنا احنا، ربنا ما عندوش كده، ربنا عنده هو علي هين، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يعني إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يعني أنا ما أقول لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يعني عند ربنا يعني الموضوع مش فارق ده كبير ولا صغير، ده سهل ولا عسير، ما فيش كلام ده عند ربنا. بس لما ننظر كده في منظور الايه، في منظور القدره، زي ما ربنا يقول مثلا وهو اهون عليه، يعني هو اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. يعني هي فكره النهارده ان اعاده الخلق ده زي بقى لما نيجي نبص حتى في منظور القدره دي اسهل من فكره الحفاظ على هذا الخلق كما هو 300 سنه، يعني في ميزان القدره لما ننظر لها لا دي قدره اكبر، ان مش بس بقى ان احنا ده هيعاد انتاجه من تاني الانسان او هيعاد خلقه من مره اخرى، لا ان الانسان ده يحافظ عليه 300 سنه ولا 309 سنه باقي على حاله واحده لا يصيبه ادنى ضرر، يقوم كما لو كان نام يعني سويعات قليله لبثنا يوما او بعض يوم، يعني ان هو يقوم بالشكل ده، يعني هذا في ميزان القدره اعلى، في ميزان القدره اعلى. فمن باب أولى بقى أن الإنسان أن يعيد الله خلقه مرة أخرى أو يعيده بعدما مات، فهذا ليس ببعيد. فالأقصد دول عنصرين على أساسهم قصة أصحاب الكهف كان ليها دور في زيادة مساحة اليقين، زيادة مساحة اليقين في أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، زيادة مساحة اليقين في أن وعد الله حق للمؤمنين وأن الساعة لا ريب فيها وإنها جاية برضو للمؤمنين، وزيادة مساحة اليقين في الكلام ده عند الراغب في الهداية من غير المؤمنين، إن ده قدامه مثال حاضر صارخ على كده. قلنا من ناحيتين، الناحية الأولى لما نبص للمشهد إن هذا الذي حصل للفتية ووعد الله سبحانه وبحمده لهم، والنقطة الثانية مسألة الأحداث الغريبة التي حصلت في قصة أصحاب الكهف. طيب، ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، لا ريب فيها، لا شك فيها، لا ليس هناك أدنى شك فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم. طيب إذا يعني قبل ما ندخل على النزاع الذي حصل بينهم، لما نتأمل كده ببساطة هنجد إن إحنا بنقول إن قصة فتية الكهف إنما يراد منها إيصال رسالة أن الإيواء إلى الله اهتداء، خلاص هو ما ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن في الشدة والرخاء والبأساء والضراء وكل هذه الأمور، وبتؤكد على فكرة أن ذاك الإيواء اشتهاء يضر المرء ولا ينفعه، وبتعلمنا فقه الإيواء إلى الله سبحانه وبحمده اهتداء. طيب ماشي، طيب ده كده احنا ممكن تبقى الرسالة واضحة، لكن لا ننسى برضو الرسالة المهمة، لأن القصة القرآنية لها أنواع من المخرجات، يعني لو هنبص عليها كمحتوى تعليمي هي لها أنواع من المخرجات، ففي مخرج معرفي معلومات احنا بنخرج بيه، وفي مخرج وجداني في حاجات على مستوى وجداننا اتجاهات معينة ومشاعر معينة بنشعر بيها، وفي حاجات على مستوى القلب، وفي حاجات مخرجات مهارية أو سلوكية، مخرجات مهارية أو سلوكية على مستوى المهارة أو السلوك. فلما نيجي نبص لقصة فتية الكهف هنجد إن لو هنقول على مستوى المعرفي هي ادتنا معلومات كثيرة جدا، لو قلنا بقى على مستوى السلوكي هي علمتنا فقه الإيواء إلى الله سبحانه وبحمده اهتداء لا اشتهاء، وأكدت على الفكرة دي. لو هنقول بقى على المستوى الوجداني، يعني احنا اتعلمنا من خلال الفتية مهارات الإيواء إلى الله سبحانه وبحمده، اتعلمنا من خلال الفتية فقه الإيواء إلى الله سبحانه وبحمده، اتعلمنا من خلال الفتية مهارات بناء الإنسان أو يعني لوازم بناء الإنسان الذي يستحق أن يؤويه الله إذا آوى إلى الله، يعني برضو تعلمنا الحاجات دي كلها. لو نقول بقى على المستوى الوجداني، على المستوى الوجداني ما الذي خلفته قصة فتية الكهف في قلوبنا، خلفت إيه في قلوبنا؟ خلفت في قلوبنا أن وعد الله حق، زادت جدا 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 مساحة اليقين في أن وعد الله حق، رفعت اليقين في أن وعد الله حق، زادت إيماننا. ما هو ربنا بيقول إذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادت إيماننا بالمسألة دي، ثبتت قلوبنا على النقطة دي. وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يعني الله سبحانه وبحمده القرآن في حد ذاته يثبت، والقصص بطبيعتها تثبت. يعني ربنا سبحانه وبحمده يقول وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فهذا يراد منه تثبيت الفؤاد، تثبيت الفؤاد. فالشاهد ان مساحة اليقين دي نفسها والثبات تزداد في القلب لما يطالع المرء مثل هذه القصة. طب اليقين في ايه والثبات عليه؟ اليقين في ان وعد الله حق، واليقين في ان الساعة لا ريب فيها. ولذلك لما يقين يزداد كما ينبغي في ان وعد الله حق، ده هينعكس على عملي انا، ان الانسان يعمل بايه؟ بدافعية قوية. ولما يقين يزداد في ان الساعة لا ريب فيها، ده هينعكس على فعل الانسان انه يعمل بدافعية قوية. فالقصده ان هنا النقطتين دول بصورة اساسية لعلهم في المنطقة الوجدانية. طيب ربنا بيقول اذ يتنازعون بينهم امره، مين اللي بيتنازعوا؟ اللي بيتنازعوا هنا هم الناس المعاصرين لفتية الكهف، اللي عثروا على فتية الكهف، اللي هم مش اقوامهم بقى الاصليين، لا، الذين عثروا عليه. اذ يتنازعون بينهم، سبحان الله، يعني ده حواره جرى. لا، زي من شوية او يعني في الايتين اللي قبلها كان ربنا بيقص علينا حوار جرى بين الايه، بين الفتية. شوفوا شكل الحوار ده وشكل الحوار ده، وشوفوا مقال الحوار ده ومقال الحوار ده. يعني شكل الحوار اللي هناك، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم. يعني سبحان الله، بنشوف احنا قدام حوار في منتهى الرقي والسمو، مفيش بقى النزاع والتشاحن والتباغض والتطاحن والتدابر، وده يقول وده يقول. حتى استخدام لفظ النزاع نفسه، إذ يتنازعون، هذا ينزع وهذا ينزع. فده يعني قارن بين الحوار ده وبين الحوار ده، دي نقطة. وقارن يعني ده على مستوى الحال، وقارن في المقال بقى بين الحوار ده والحوار ده. مقال الحوار الذي جرى أو النقاش الذي جرى بين الفتية إيه؟ إن هم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. خلاص، تفويض الأمر إلى الله ورد الأمر إلى الله، واستثمار الطاقات والقدرات فيما هو أهم، وان الانسان ما يقعدش يستنزف جهده في حاجات لا تعود عليه بطائل كبير. لكن هنا اذ يتنازعون بينهم امرهم، فعلى ما يبدو ان كان في نزاع يمين ونزاع شمال في ساعه فتيه الكهف. الطائفتين دي طائفه صالحه ودي طائفه صالح، اللي بيتكلموا هنا صالحين واللي بيتكلموا هنا صالحين. لا، انت دلوقتي قدام ايه؟ قدام فئه ايوه صالحه او اهل خير، وفئه تانية مش كده. فدول يعني حتى اهل الخير بيحاولوا ان هم يكونوا يعني على ما ينبغي ان يكون، لكن التانيين مش كده. اذ يتنازعون بينهم امرهم، امر مين؟ امر الفتيه. يعني الطائفتين دول بيتنازعوا بينهم امرهم. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، ابنوا عليهم بنيانا. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، يعني ابنوا عليهم بنيانا، يعني على الراجح، على الراجح انه خلاص هم يدفنوا كما ينبغي ان يدفنوا، وخلاص ما فيش داعي بقى ان يتعمل صروح ويشيد مش عارف ايه، ويتعمل معابد ولا صوامع ولا يعني. فالناس الصالحين ارادوا ذلك حاجه بس كده، يعني ما ينبغي ان يكون عليه الامر شرعا، ابنوا عليهم بنيانا وانتهت القصه. طيب ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم. يعني سبحان الله، احنا قلنا لازم ننتبه للقصه دي لانها هتتكرر معانا. الفتيه قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، ربكم اعلم بما لبثتم. شوف هنا، ركز معايا في اعلم بما لبثتم. هنا ربهم اعلم بهم، ربهم اعلم بهم. وهتيجي معانا برضو في الاخر، قل الله اعلم بما لبثوا. قالوا ربهم اعلم بهم، يعني هم بيعملوا ايه؟ هم برضو بيقولوا خلاص يا جماعه احنا مش يعني الموضوع مش عايزين نعمل ايه فيه، يعني نتجاوز فيه الحدود او نتجاوز فيه ما ينبغي ان يكون. الله سبحانه وبحمده اعلم بهم وبحالهم وبشانهم، فلا داعي ان احنا نتجاوز الحدود. ربهم اعلم بهم، انهم يفوضون الامر الى الله سبحانه وبحمده ويردون العلم الى الله سبحانه وبحمده. قال الذين غلبوا على امرهم، بعض العلماء بيقول ان غلبوا على امرهم تشيء بانهم لم يكونوا على الحاله الاكمل او الحاله الاجمل او الاحسن، وتشيء ان هم كانوا أصحاب السلطان وأصحاب القوة في هذا الأمر. لنتخذن عليهم مسجدا، فاتخذوا عليهم مسجدا، يعني كانت هذه هي النهاية في الأخير. لنتخذن عليهم مسجدا، يعني مكان يسجد فيه لله سبحانه وبحمده، أو يطاع فيه الله سبحانه وبحمده. طبعا يعني يمكن مش محتاجين نؤكد على فكرة ان مش ده دليل للناس اللي بتقول بجواز بناء المساجد على القبور، يعني ده مش دليل الحقيقة للمسألة دي لاعتبارات، يعني ان يعني كما يعني يبدو من السياق ان ربنا بيقول الكلام ده مش مدحا ذما لهم. قال الذين غلبوا على امرهم، يعني ده على سبيل الذم. فضلا عن ان يعني شرع يعني من قبلنا شرع لنا ايوه، لكن ما لم يكن في شريعتنا ما يخالفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو على فراش الموت يقول: الا لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا اني انهاكم عن ذلك، وغيرها من النصوص التي تؤكد على حرمه ذلك في ديننا. تمام. طيب، قال الذين غلبوا على امرهم اتخذنا عليهم مسجدا. وكده اسدل الستار على القصه، اسدل الستار على احداث القصه بفصولها الثلاثه. ويعني المفترض ان سيبدا الان يقص الله سبحانه وبحمده علينا الناس بقى اللي جو بعد العصور دي. يعني خبر فتنة الكهف كخبر عجيب كخبر غريب، هو الخبر تم تناقله وبقى خلاص خبر معروف لدرجة يعني لو صح في سبب النزول الخبر واصل لغاية اليهود. يعني رغم ان على الراجح ان دي كانت في ايه، او يعني على اشهر الاقوال ان دي كانت في زمن النصارى، لكن الخبر واصل لليهود وخبر يعني معروف ومستفيض زي ما بيقولوا يعني. طيب، لكن بقى برضو موقف الناس منهم بعد زمنهم بسنين طويلة أو ربما بقرون طويلة، موقف الناس منهم إيه؟ زي ما ربنا قص علينا موقف المعاصرين لهم منهم، ربنا بيقص علينا موقف غير المعاصرين لهم منهم، غير المعاصرين للفتية منهم يعني. تمام؟ فربنا بيقول: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدته ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا. والحقيقة دي يعني حاجة في منتهى الأهمية. هنا هنلاحظ أن عندنا في تعليقات على القصة، التعليقات على القصة دي لو صح التعبير هي بتبدأ من الآية رقم 22. في تعليقات مباشرة جدا 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 متعلقة ببعض أحداث القصة، وفي تعليقات هيبقى فيها الدروس المستفادة بشكل واضح. يعني احنا عندنا نوعين من التعليقات، في نوع تعليقات متعلق بأمور معينة في تفاصيل القصة، وفي بقى نوع تعليقات تاني مهم متعلق بقى بالفكرة العامة للقصة والدروس المستفادة منها وما ينبغي أن تكون عليه. فعندنا النوع الأول اللي هو المتعلق بتفاصيل معينة في القصة، ربنا بيقول: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب. طيب، ربنا يعني زي ما قلنا بيخبرنا إن هم انشغلوا بالأرقام، سواء كان الأرقام دي عدد الفتية نفسهم أو عدد السنوات اللي هم أقاموها في الكهف، رغم أن المنتظر أن يبقى الانشغال بما هو أهم من الأرقام. يعني مش مهم الرقم، زي ما حتى كنا مثلا نقول إيه، أنا مثلا بعض الفضلاء عامل مسابقة مثلا فيقول له: قل لي غزوة مش عارف المريسيع كانت في سنة كام هجرية. ماشي، هو هي معلومة كويسة، بس اللي أهم من كده الغزوة دي، قل لي درس من الدروس المستفادة منها. الغزوة دي أنت عارف أحداثها، فاهم اللي حصل فيها، طب أنت ناوي تعمل إيه، ايه اللي انت، ايه العبره اللي انت خدتها من الحدث ده. فبرضه نفس القصه، ان الناس للاسف الشديد يعني يبقى مشغوله النقطه اللي احنا قلناها قبل كده اللي هو الانشغال او يعني تقديم الانبهار على الاعتبار، تقديم الانبهار على الاعتبار، الانبهار ينبهر لكن لا يعتبر، رغم ان يعني مثل هذه الاحداث اوصينا او وصانا الله سبحانه وبحمده بايه، بالاعتبار بها فاعتبروا يا اولي الابصار، وربنا قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتر. فالمفروض الإنسان يعتبر، فللأسف هو يقدم الانبهار على الاعتبار، يقول لك: يا وتلتمية وتسعة سنة وعددهم كذا. تمام، دي بقى الإشكالية الأولى، الإشكالية الأولى. طيب، الإشكالية الثانية بقى، يعني مركز هنا في إشكاليتين بيتم ناقشته. الإشكالية الأولى هي إشكالية إيه، الانشغال بالعدد أو تقديم الانبهار على الاعتبار واستنزاف الطاقات والقدرات في ذلك. المشكلة الثانية بقى، المشكلة الثانية المهمة جدا هي مشكلة ايه؟ ان الانسان كمان بيتخوض في امور لا دليل عليها. يعني مسألة انه ايه؟ انه كمان يعني شوف بقى، هو بيتخوض في امور هو بصورة اساسية هو يعني هي مش هي الاهم والافيد، والثانية انه ما عندوش دليل صريح صارخ على هذا الكلام. يعني بيبقى احيانا تخرصات، احيانا رجما بالغيب، وللاسف الشديد احنا بنشوف الكلام ده كتير جدا جدا فيما يتعلق مثلا بكلام مش عارف عن نشاه الكون واحداث مش عارف ايه وايه اللي كان يحصل ايه، بل يعني حتى مثلا ما يسمى حاليا يعني بالتخوض الشديد في مسمى الاعجاز العددي في القران الكريم، والعدد ده ومش عارفه ايه، يعني حتى لا يقف على ارض صلبه، يعني لا واحد يقول اطلع لك الوزن الذري للحديد من كذا، شوف الصوره رقم كذا في اصلا، يعني لعل يكون في خلاف في عد الاي نفسها بتاعه الصوره دي، يكون في خلاف اصلا. يعني بعض العلماء بيرى اصلا ان الترتيب ده ذاته مش كله توقيفي، يعني بعضه توقيفي بعضه غير توقيفي زي ابن عطيه، او بيرى انه مش توقيفي اصلا يعني، وده اصلا يعني راي معتبر لاهل العلم. فهو باني المساله على ايه؟ عارف بالظبط زي اللي هو يعني باني حياته على بيت من الرمال على شاطئ محيط شديد الامواج، اللي هو مع اول موجه جايه بعد دقيقه هيعصف بالكلام ده كله. فشيء لا يعني هو يعني مش على ارض صلبه. فاحنا دلوقتي عندنا اشكاليتين واضحين ودرسين مهمين جدا من اهم الدروس اللي نخرج بيها من قصه اصحاب الكهف، اللي هو ان الانسان ما ينشغلش بالاعاجيب دي عن الدروس والعبر وغيرها، اللي هو ما يقدمش الانبهار على الاعتبار. والنقطه الثانيه انه هو لما يتخوض في مسائل لابد ان يكون عنده دليل ظاهر واضح بين. حاجه ما فيهاش دليل ظاهر واضح بين ما يتخوضش فيها ولا يبني اصلا فكره من خلالها. الكلام ده محتاج الحقيقه مزيد تفصيل، ومحتاج وقفه مهمه معاه، وبرده اللي اياتها تؤكد عليه ازاي يتم الكلام ده اللي هنتعرف عليه ان شاء الله في الحلقه القادمه. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.